بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
والثور بل له التمدن والندى،
والمساء إذا اجتمعنا على الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم، وهو على كل شيء قدير. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، بحمد الله تعالى وفضله ومنه وجوده وكرمه، لا يزال الحديث موصولا عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. تحدثنا في الحلقات الماضية بحمد الله تعالى وفضله عن أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وعن أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وعن أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها، وعن أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وعن أم المؤمنين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، وعن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى عن سابع أمهات المؤمنين، عن السيدة الفاضلة زينب بنت جحش رضي الله عنها. هي زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية، وأمها أميمة بنت عبد المطلب ابن عبد مناف، وعلى هذا فهي حفيدة عبد المطلب، وابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحسيبة النسيبة، تمتاز عن بقية أمهات المؤمنين بحسبها ونسبها وكرامتها عند قومها. لما بلغت مبلغ النساء، وتقدم إليها عدد من رجال قريش لخطبتها، استشارت النبي صلى الله عليه وسلم بمن تتزوج وبمن ترضى به زوجا لها، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم بأن تتزوج بحبه زيد بن حارثة ابن شراحبيل الكلبي رضي الله عنه وعنها. وقبل أن نتحدث عن هذا الزواج، لا بد أن نتحدث عن زيد بن حارثة ابن شراحبيل الكلبي رضي الله عنه. هو عربي قحطاني يماني، خرجت به أمه وهو صغير لزيارة أهلها، فعدا عليهما قوم من العرب وأخذوه أسيرا رقيقا وباعوه ظلما، فاشتراه حكيم بن حزام ابن خويلد رضي الله عنه، ثم قام بإهدائه إلى عمته سيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنه. وقامت السيدة خديجة رضي الله عنها بعد زواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم بإهدائها إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فأحبه النبي صلى الله عليه وسلم وألحقه به، تبناه، فكان يقال زيد ابن محمد، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما كنا نقول عن زيد إلا أنه زيد ابن محمد. فلما نزل القرآن الكريم بإبطال عادة التبني في قوله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، كنا نقول زيد ابن حارثة. كان أبوه وعمه يبحثان عنه ردحا من الزمن، ثم نما إلى علمهما أنه بمكة المكرمة، وكان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء أبوه حارثة ابن شراحبيل الكلبي مع عمه وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهما ابنهما وأن يأخذ ما شاء من ثمن، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا أخيره، فإن اختاركما فهو لكما بلا مقابل، وإن اختارني فما أنا بأرفض أخوته أو بنوته. فقال له أبوك: أتعرفني من أنا؟ قال: أنت أبي. سأله عمه قال: أنت عمي. فقال له: نريد أن أن تعود معنا إلى أهلك وقومك. فقال: ما كنت لأختار أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هنا تبناه النبي عليه الصلاة والسلام وألحق اسمه باسمه، فكان يقال له قبل نزول تحريم التبني بزيد بن محمد. فلما نزلت آية سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، عاد إليه اسمه الأول زيد بن حارثة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا إلى الحد والدرجة أنه فاز بهذا اللقب، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن بعده كان ابنه أسامة يعرف بالحب ابن الحب، رضي الله عن الوالد ورضي الله عن الولد. وزيد بن حارثة رضي الله عنه كان أول من أسلم من الموالي، فنحن نعلم أن هناك أوليات في الإسلام، أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة رضي الله عنه. لما استشارت زينب بنت جحش النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خالها بمن تتزوج وبمن ترتبط، أشار عليها صلى الله عليه وسلم أن تتزوج بحبه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وتم الزواج. لكن هذا الزواج لم يدم طويلا، لأن السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت ترى أنها أكرم وأعز، وهي من أعز وأشرف قريش، أن تتزوج برجل لا يساويها ولا يساميها في النسب ولا في الحسب، ولذلك كانت تضايق زيد بن حارثة. فشكى زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك عليه زوجه وأن يتقي الله. وبعدها بأيام رزعته سيدة زينب بنت جحش وتطاولت عليه، وهي ترى أنها أعلى منه كعبا وأعظم منه نسبا، فعاد يشكو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سرعان ما طلقها زيد بن حارثة رضي الله عنها، وهذا بأمر الله عز وجل وبوحيه، وذلك لحكمة تشريعية. كانوا في الجاهلية يعتبرون أنه من أكبر الكبائر أن يتزوج الرجل بمطلقة من كان يتبناه. وزيد بن حارثة كما أسلفت القول كان النبي عليه الصلاة والسلام يتبناه قبل تحريم التبني بآية سورة الأحزاب. فلما طلقها زيد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة هذه العادة الجاهلية. وأنزل الله تبارك وتعالى في شأن هذه الحادثة قرآنا يتلى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكان هناك قرآن قد أنزل أيضا عند ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش رضي الله عنها أن تتزوج بزيد. في بداية الأمر كما يقول المفسرون رفضت، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يعني إذا قضى الله تعالى أمرا فلا بد أن نقول سمعنا وأطعنا، إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فلا بد أن نقول سمعنا وأطعنا. ولذلك لما نزلت هذه الآية قالت زينب بنت جحش رضي الله عنها: أستغفر الله، رضيت بما ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لي. لكن كما ذكرت آنفا لم تطل العشرة بين زينب بنت جحش وبين زوجها زيد بن حارثة، فسرعان ما طلقها. وبعد أن انقضت عدتها تقدم النبي صلى الله عليه وسلم إليها وتزوجها لإبطال عادة التمني. طبعا هناك من المغرضين والحاقدين على الإسلام والمسلمين يرون لنا حكايات باطلة ليس لها أساس من الصحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام رآها وأعجب بها ولذلك حرض زيد على تطليق. هذا كلام باطل وكذب وبهتان، وإلا فهي ابنة عمة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وكان يراها وهي على مقروة منه وليست ببعيدة. أليس من الأولى إن كان هذا الكلام فيه ما فيه من الصدق والحق أن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء ولا منع له من ذلك؟ لكن أراد الله تبارك وتعالى بزواجه عليه الصلاة والسلام من السيدة زينب بنت جحش بعد طلاقها من زيد بن حارثة أن يبطل عادة تحريم زواج الرجل من امرأة من كان يتبناه. هكذا كان الحق وهكذا كان الصدق. عاشت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت مشهورة بالصدقة والعطف على الفقراء والمساكين، وكانت امرأة صوامة قوامة. في ذات مرة سألت نساء النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فقلنا: يا رسول الله، أينا أسرع لحاقا بك بعد موتك؟ فبماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: أسرع كنا لحاقا بي بعد موتي أطول كنا يدا. سبحان الله، فكنا رضوان الله عليهن أجمعين يقفن ويرفعن أيديهن إلى الحائط لينظرن أيتهن أطول في اليد. ثم سرعان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما توفيت السيدة زينب بنت جحش، وذلك في العام 20 من هجرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، ودفنت بالبقيع، ولم تكن هن أطولهن يدا بالنسبة للأيدي، لكن عرفوا أن المراد بطول اليد الصدقة على الفقراء والمساكين. هكذا كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها تتصدق كثيرا على الفقراء والمساكين، وكانت امرأة كما تصفها أم سلمة رضي الله عنها امرأة صناعا تخيط وتخرز وتدبق الجلوب، تدبق الجلود كانت له حرفة، وكانت تتكسب من هذه الحرفة وتتصدق بهذا الذي تتكسبه على الفقراء والمساكين. وكانت امرأة زاهدة في الدنيا، فعن عبد الله الليثي، عبد الله بن شداد الليثي، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن زينب بنت جحش لأواهة. فقال رجل: يا رسول الله، ما الأواه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الأواه الخاشع المتضرع، الخاشع المتضرع. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. فالأواه الخاشع المتضرع، كان هكذا كانت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها، كانت خاشعة متضرعة لله تبارك وتعالى، عفيفة متعففة عن الدنيا وزخرفها. لما تولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة وكان يقسم الأعطية على الصحابة وكان يخص أمهات المؤمنين بالعطاء الأكبر تقديرا لمكانتهن من النبي عليه الصلاة والسلام، في عام من الأعوام أرسل إليها عمر رضي الله عنه عطاءها 12,000. فانظروا ماذا قالت. قالت: اللهم لا تجعلني أدركه هذا بعد عامي هذا، إنه لفتنة. وقامت بتوزيعه على أقربائها وأرحامها والفقراء والمساكين، ولم تبق منه شيئا لنفسها، لا كثير ولا قليل. انظروا إلى مقالتها
التي تدل على عفتها وزهدها دعت الله تبارك وتعالى ألا يمر عليها العام وقد أخذت عطاء جديدا. قالت إنه لفتنة، وصدقت، ولا شك أنها سمعت هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى الترمذي في سننه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمتي المال، نعوذ بالله من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. روت السيدة زينب بنت جحش رضي الله عنها جملة من الأحاديث وصلت في كتب السنة إلى 11 حديثا. ولما حضرتها الوفاة، وذلك في العام 20 من هجرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام في خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قالت: إني قد أعددت كفني، وإن عمر رضي الله عنه سيبعث إلي بكفن فتصدقوا بأحدهما. يعني تزهد في عرض الدنيا حتى وفي مرض الموت. فتوفيت إلى رحمة الله، وصلى عليها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ودفنت بالبقيع، وكانت أول واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم موتا بعد وفاتها رضي الله عنها وأرضاه. روى عنها الأحاديث ابن أخيها محمد بن عبد الله بن جحش، والسيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وجملة من التابعين والتابعيات رضي الله عنهن أجمعين. هذا ملخص عن حياة أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاه. ومن مناقبها أيضا أن آية الحجاب نزلت بعد الوليمة التي أولمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا تزوج بامرأة صنع وليمة ودعا إليها الناس، وهذه سنة يجب أن تحيا. أيضا من مناقبها أن الله تبارك وتعالى أنزل الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بزواجها في القرآن الكريم، قرآن يتلى إلى قيام الساعة، ولذلك كانت تسامي أصحابها من أمهات المؤمنين. ولما وقعت حادثة الإفك وقيل ما قيل في حق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبعد نزول براءاتها بآيات تتلى من سورة النور، شهدت لها عائشة بالحق والخير، قالت وهي حفظها الله تبارك وتعالى فلم تقع في أمر حرمه الله، وهي التي كانت تساميني أي توازيني وتدانيني في الفضل من دون بقية أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. ثامنا من أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن أجمعين السيدة جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق. كان اسمها برة، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها من برة حتى لا يقال عنه خرج من برة. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يغير الأسماء التي فيها مقال إلى أسماء طيبة وحسنة، فغير عليه الصلاة والسلام اسمها من برة إلى جويرية، تصغير جارية، والتصغير هنا للتمليح والتدليل. فهي جويرية بنت أبي الحارث ابن أبي ضرار، وكان زعيما لبني المصطلق، وبني المصطلق قوم ينتمون إلى خزاعة، فهو خزاعي. كان من خبرها أنها قبل أن يتزوج بها النبي عليه الصلاة والسلام كانت متزوجة برجل من قومها يقال له مسافع بن صفوان الخزاعي، مسافع بن صفوان الخزاعي. ترامت إلى النبي عليه الصلاة والسلام أسماء أنباء بأن بني المصطلق بقيادة الحارث بن أبي ضرار وهو والد جويرية يريدون الإغارة على المدينة، وكانوا قد أعانوا قريشا في غزوة أحد على المسلمين. وكما هو معلوم في فنون الحرب والقتال أن الهجوم خير وسيلة للدفاع، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم على رأس جيش فيه عدد كبير من الصحابة، واستخلف على المدينة حبه زيد بن حارثة بن شراحبيل رضي الله عنه، وتوجه حتى وصل إلى ماء لبني المصطلق يقال له البريسيع. ولذلك هذه الغزوة في السيرة النبوية لها اسمان، إذا نسبت إلى القوم الذين قاتلهم النبي العدنان صلى الله عليه وسلم فهي غزوة بني المصطلق، وإذا نسبت إلى المكان الذي وقعت عنده الغزوة والتحم فيه الفريقان فهي غزوة المريسيع. ففاجأ المسلمون بني المصطلق وسرعان ما تغلبوا عليهم وأسروا وقتلوا، أسروا رجالا منهم ونساء وسبايا وقتلوا رجالا وغنموا آلاف من الإبل والغنم. وقتل في هذه المعركة زوج جويرية بنت الحارث مسافع ابن صفوان، مسافع ابن صفوان. وبالمناسبة والشيء بالشيء يذكر في هذه الغزوة، غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع، وقع ما وقع من إشاعة الخبر السيء والكذب والبهتان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما عرف بعد ذلك بحادثة الإفك. غنم المسلمون كما ذكرت آنفا كثيرا من الإبل والغنم، يقدر عددها بالآلاف، كما أخذوا في الأسر كثيرا من النساء والرجال والأطفال. ووقع سهم السيدة جويرية بنت الحارث عند الصحابي الجليل ثابت بن قيس بن الشماس. هناك رواية تقول أن السيدة جويرية رضي الله عنها وكانت صغيرة في السن أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إنني ابنة زعيم القوم، أبوها سيد بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار المصطلقي، وقد نزل بي ما نزل، وقد كاتبني ثابت بن قيس بن الشماس على 9 أواق من الذهب، يعني أراد أن يحررها ويعتقها من الأسر شريطة أن تدفع له 9 أواق جمع قية من الذهب. فالتمست من النبي عليه الصلاة والسلام في تضرع وحياء أن يعينها على ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ورق لها، وهو يعلم صادق الأمين بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، أنه من الواجب على المسلم أن يرحم عزيز قوم أصابه الذل، أو غنيا افتقر، أو عالما ضاع بين جهال. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخيرك بخير من هذا؟ قالت: وما هو خير من ذلك؟ قال: أؤدي عنك مكاتبتك وأتزوجك. فقالت: نعم رضيت، وأسلمت وحسن إسلامها. هناك رواية ثانية تقول أن أباها الحارث بن أبي ضرار المصطلق زعيم وسيد بني المصطلق أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بفدائها وقال: إنها ابنة زعيم القوم ولا ينبغي أن تكون في السبايا. فخيره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطلق له سراحها أو أن يتزوجها، فرضي بأن يزوجها للنبي عليه الصلاة والسلام وأسلمت وحسن إسلامها كما أسلم أبوها وأسلم جميع بني المصطلق وحسن إسلامه. في رواية ثالثة أن أباها لما قدم بفدائها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خبأت بكرين، والبكر البعير الصغير، في إحدى الشعاب. فقال: والله ما يعلم أحد بهذا إلا الله، أشهد أنك رسول الله. أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأمر غيبي وأسلم وحسن إسلامه. هذه المرأة الفاضلة كانت بركة على قومها، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها رجعوا إلى أنفسهم وقالوا عما في أيديهم من الأسرى، قالوا: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكونوا في أيدينا، فأعتقوهم جميعا. لذلك يجمع المؤرخون بقولهم أنه ما من امرأة كانت أعظم بركة على أهلها وقومها من السيدة جويرية بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاه. السيدة جويرية رضي الله عنها لم تروي لنا من الأحاديث النبوية إلا النذر القليل، لكن من أشهر الأحاديث الصحيحة التي نقلتها لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يوما ثم عاد في وقت الضحى فوجدها في حجرتها لا تزال تذكر الله عز وجل، فقال لها عليه الصلاة والسلام: أما زلت على الحالة التي فارقتك فيها؟ أما إني لقد قلت كلاما، لقد قلت 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتيه لوزنتهن. ما هذا الكلام؟ سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ومداد كلماته. رضي الله عن جويرية بنت الحارث وعن بقية أمهات المؤمنين. ثم ننتقل بعد ذلك إلى تاسع أمهات المؤمنين، السيدة صفية بنت حيي بن أخطب زعيم بني النضير. سيدة صفية بنت حيي بن أخطب كان أبوها زعيما لبني النضير، وهو الذي حرض القبائل وقريش على النبي عليه الصلاة والسلام وشارك في تحزيب الأحزاب وجمع الجموع، ومات أو قتل بعد غزوة بني قريظة جزاء وفاقا على خيانته للإسلام والمسلمين. أما أمها فهي برة بنت السموأل من يهود بني قريظة. إذن أبوها نضري وأمها قرظية، برة بنت السموأل القرظية. سيدة صفية رضي الله عنها ولدت بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بعدة سنوات، وتروي لنا هي قصة قدوم النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة. تقول: خرج الناس يوم دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان في من خرج أبي وعمي واسمه أبو ياسر. قالت: وكنت أحب الأطفال إلى أبي وإلى عمي أبي ياسر. يعني حيي بن أخطب والد السيدة صفية كان له أطفال دونه غيرها، وعمه أبو ياسر كان له أطفال، لكن هي كانت المحببة إلى أبيها وإلى عمها. قالت: في اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وانجفل إليه الناس، كان في من خرج إليه وانجفل أبي وعمي وهو أبو ياسر. قالت: فعاد في آخر النهار كاللين عليهما الإجهاد والتعب والحزن، فأقبلت عليهما فلم يهش إلي واحد منهما، بالرغم أنها الأثيرة المحببة المدللة لأبيها ولعمها، لكن نزل بأبيها ونزل بعمها أمر جعلهما لا يهش أحد منهما إليها. قالت: وسمعت عمي أبو ياسر يقول لأبي: أهو هو؟ فقال له أبي: نعم هو هو، يعني أهو النبي المنعوت الموصوف لنا في التوراة؟ فقال له أبي: نعم هو هو. فسأله عمي أبو ياسر بعدها، قال: أتعرف نعته وتثبته؟ يعني تعرف صفته الموجودة عندنا وتثبتها؟ قال: نعم هو هو. فقال له عمي: فما تجد في نفسك نحوه؟ فقال أبي: العداوة ما بقيت أبدا. انظر إلى حقد هذا اليهودي، قال: لا أجد له، أي للنبي عليه الصلاة والسلام، في نفسي إلا العداوة ما بقيت أحد. المهم بعد ذلك أن الأحداث تسارعت، وكانت السيدة صفية رضي الله عنها لما بلغت 15 من عمرها تزوجها رجل من أشراف قومها، من أشراف اليهود، هو سلام بن مشكم اليهودي، سلام بن مشكم. ثم سرعان ما فرقها طلقها، فتزوجها شريف آخر من كبراء وشرفاء اليهود، وهو كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق النضري. كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق النضري. قتل أبوها كما ذكرت بعد غزوة بني قريظة، ولما جاءت ووقعت غزوة خيبر، وكانت في شهر المحرم من العام السابع من الهجرة بعد صلح حديبية، هذه الغزوة التي كانت آخر غزوة بين المسلمين بقيادة النبي الأمين وبين اليهود، وفتحت فيها الحصون جميعا، واستشهد فيها من المسلمين 15 رجلا، وقتل فيها من اليهود 93 رجلا، ووقع كثير منهم في الأسر، فكان من جملة من وقع في الأسر السيدة صفية بنت حيي بن أخطب وابنة عم له. فقام بلال بن رباح الحبشي وهو مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بالسير مع السيدة صفية وابنة عمها، فسار بهما على قتلاهم من اليهود، وكان في اليهود الذين قتلوا أقارب للسيدة صفية ولابنة عمها. تغلبت السيدة صفية على أحزانها وكتمت آلامها، لكن لم تستطع ابنة عمها أن تتكتم آلامها، فرفعت صوتها بالعويل والنحيب حزنا على قتله. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب غضبا شديدا، رحمة مهداه، فقال لبلال: أو نزعت الرحمة من قلبك يا بلال؟ تمر بامرأتين على قتلاهم من الرجال والنساء، يعني هذا لا يجوز. ثم بعد ذلك خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يعتقها وأن يلحقها بأهلها وأن تختار اليهودية، وبين أن تختار الإسلام وأن يتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت: يا رسول الله، والله لقد اخترت الإسلام قبل أن تدعون إليه. وقع في قلبها أن تكون مسلمة. قالت: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فأسلمت وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، وأولم وليمة لما بنى بها النبي عليه الصلاة والسلام بموضع بين المدينة وخيبر يقال له الصهباء رضي الله عنها. كانت السيدة صفية رضي الله عنها جميلة، من أشد النساء جمالا، ولذلك كانت هناك غيرة شديدة منها من بقية أمهات المؤمنين. في مرة، وكانت جيدة الصنع للطعام، في مرة من المرات تقول عائشة رضي الله عنها: صنعت صفية طعاما للنبي عليه الصلاة والسلام فارتعدت من شدة الخيرة، ارتعدت من شدة الغيرة. قالت: فقمت بكسر الإناء الذي جاءت فيه بالطعام، ثم ندمت فقلت: يا رسول الله، ما هي كفارة ما صنعت؟ المؤمن أواب يرجع إلى الحق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إناء مثل الإناء وطعام مثل الطعام، يعني قدم لها إناء عوضا عن الإناء الذي كسرتيه، وقدم لها طعاما عوضا عن الطعام الذي أرقتيه حينما كسرت الإناء. كانت السيدة صفية رضي الله عنها مرهفة المشاعر، شديدة الإحساس، رقيقة الإحساس، ولذلك في مرة من المرات عيرها بعض أمهات المؤمنين بأن أصلها يهودي، فجاءت تبكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها وقال لها: قولي لهم زوجي محمد صلى الله عليه وسلم، وأبي هارون عليه الصلاة والسلام، وعمي موسى عليه الصلاة والسلام، فأيكن لها فخر كفخري. فطيب النبي عليه الصلاة والسلام خاطره، وهذا حق، زوجها محمد صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وأبوها هارون كانت من سبط هارون عليه الصلاة والسلام، وعمها موسى وهو أخو هارون صلى الله عليه وسلم. في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الموقف يبين لنا أنها كانت امرأة حليمة صابرة، شكت جارية لها، اشتكتها جارية إلى عمر وقالت: يا أمير المؤمنين، إن صفية تعظم السبت، والسبت كما نعلم معظم عند اليهود، وإنها تصل بعضا من اليهود. فاستدعاها عمر رضي الله عنه وسألها، فقالت: يا أمير المؤمنين، والله ما عظمت السبت بعد أن أبدن لله تعالى بالجمعة خيرا منها. قالت: أما اليهود فإن لي فيهم رحما وأنا أصلهم. ومعلوم أن صلة الرحم أمر واجب وفرض وحتم لازم حتى ولو كان من تصله من المشركين. ثم قالت للمرأة، قالت للجارية التي وشت بها إلى عمر بالزور والبهتان: ما حملك على أن تقولي ما قلت؟ فقالت الجارية بكل صدق: ما حملني على ذلك إلا الشيطان. فبماذا أجابت السيدة صفية رضي الله عنها؟ قالت لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تبارك وتعالى. رضي الله عن صفية بنت حيي بن أخطب وأرضاها، وعن بقية أمهات المؤمنين. بعد ذلك يأتي الحديث عن السيدة رملة العاشر، رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، المشهورة بكنيتها أم حبيبة رضي الله عنها. أما أبوها فهو قائد عظيم من قواد قريش، أبو سفيان صخر بن حرب الأموي. وأما أمها فهي أيضا من بني عبد شمس، بني أمية. فعلى هذا أبوها يعتبر ابن عم لأمها، تزوجت بعبيد الله بن جحش رضي الله عنه، وهاجرت معه الهجرة الأولى إلى الحبشة، وتعرضت بعد فترة قصيرة إلى محنة عظيمة، فقد ارتد زوجها عبيد الله بن جحش وتنصر وأخذ يشرب الخمر وترك دين الإسلام وسرعان ما مات. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يواسيها في هذه المحنة وفي هذا البلاء، وكانت قد أنجبت من عبيد الله بن جحش بنتا سميت بحبيبة، ولذلك هي مشهورة بكنيتها أم حبيبة، بينما هي رملة بنت أبي سفيان. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي ملك الحبشة يطلب منه أن يكون وكيلا عنه ويخطبها للنبي عليه الصلاة والسلام، فاختارت هي أيضا وكيلا عنها خالد بن سعيد بن العاص، وأصدقها النجاشي 400 درهم نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وصنع النجاشي مأدبة ووليمة دعا إليها المهاجرين من الصحابة وكانوا بالحبشة، وهكذا تم الزواج وهي في الغربة، واستمرت في الحبشة قرابة 10 أعوام إلى أن كان العام 7 من الهجرة بعد فتح خيبر، عادت السيدة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة مع بقية المهاجرين بقيادة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان قد تم الفتح والنصر في خيبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم جملته الشهيرة: والله لا أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وبنى النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه، فعاشت في حجرة من حجرات أمهات المؤمنين. وقد ذكر لنا التاريخ، ذكرت لنا السيرة النبوية موقفا يدل على ولائها لله ولرسوله وعلى اعتزازها بإيمانها. بعد أن نقضت قريش في العام 8 من الهجرة صلح الحديبية وأدركت الخطأ المارق الذي وقعت فيه، أرسلت أبا سفيان والد السيدة أم حبيبة إلى المدينة ليجدد العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل أبو سفيان رضي الله عنه بيت ابنته أم حبيبة وأراد أن يجلس على فراش النبي عليه الصلاة والسلام، فقامت ابنته بسرعة فطوت عنه الفراش رفعته، فقال أبوها: والله يا ابنتي لا أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أم رغبت بالفراش عني، يعني هل تحبين أن تأتيني بفراش أحسن أم تأتيني بفراش أقل؟ فقالت: إنما هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس. انظروا ماذا تقول لأبيها، الولاء والبراء، تقديم محبة الله وتقديم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على جميع المحاب. أنت رجل مشرك نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبوها: يا ابنتي أو يا بنيتي لقد أصابك من بعدي شر، وكذب والله. بماذا أرادت بهذا القول السيدة حبيبة؟ يقول المفسرون: أرادت بذلك أن تحث أباها على الإسلام وأن تبين له الضلال والبهتان الذي هو فيه إذ كان مقيما على الشرك. كما نعلم أن أبا سفيان رضي الله عنه لم يدخل في الإسلام إلا حينما توجه النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة الكرام إلى فتح مكة رضي الله عنها وأرضاها، بالرغم من أنها لم تمكس في بيت الزوجية مع خير البرية عليه الصلاة والسلام إلا 3 أو 4 أعوام، لكنها روت لنا 65 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامها بالعلم والحديث والفقه بالرغم من قصر المدة التي قضتها مع النبي عليه الصلاة والسلام. وتوفيت في خلافة أخيها من أبيها معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، لم يكن أخا شقيقا وإنما كان أخا لها لأبيها رضي الله عنها وأرضاه. بقي عندنا الحديث عن آخر أمهات المؤمنين، من هي؟ السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها، كانت تعرف ببرة بنت الحارث، ومعنى ذلك أن وغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها إلى ميمونة، ومعنى هذا أن اثنتين من أمهات المؤمنين كانتا تعرفان ببرة، الأولى زينب بنت جحش كانت اسمها برة بنت جحش، فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها إلى زينب بنت جحش، والثانية ميمونة بنت الحارث الهلالية كانت تعرف أيضا ببرة بنت الحارث، فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها إلى برة إلى ميمونة بنت الحارث. آخر من تزوج بهن النبي عليه الصلاة والسلام، أمها اسمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث الكنانية. هذه المرأة يقال عنها أنها أكرم عجوز في الأرض أصهارا، أكرم عجوز في الأرض أصهارا. لما؟ لأن كان لها 5 من البنات. انظروا من تزوج بهؤلاء البنات 5 من أخوات السيدة ميمونة بنت الحارث الشقيقات: أم الفضل لبابة الكبرى، وكانت زوجا للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، وهي ثاني امرأة في الإسلام دخلت في الدين بعد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، من قبلها وفخر وشرف، ثاني امرأة دخلت في الإسلام بعد خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أم الفضل أو لبابة الكبرى، وهي أم عبد الله بن العباس رضي الله عنه. أيضا من أخوات ميمونة بنت الحارث الشقيقات لبابة الصغرى، وكانت زوجا للوليد بن المغيرة من زعماء قريش، وأما لخالد بن الوليد رضي الله عنه. أيضا من أخوات ميمونة بنت الحارث للأم غير شقيقة السيدة أسماء بنت عميس، وهي التي كانت متزوجة بجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما استشهد في يوم مؤتة تزوجت بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما توفي تزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، نعم الأصهار. أيضا من أخوات السيدة ميمونة بنت الحارث غير الشقيقات للأم سلمى بنت عميس، وكانت زوجا لسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. ولذلك حق للسيدة هند بنت عوف ابن زهير بن الحارث الكنانية أن توصف بأنها أكرم عجوز في الأرض أصهارا. من النساء لهن أصهار كهؤلاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام صهرها زوج ميمونة بنت الحارث، العباس بن عبد المطلب صهرها زوج ابنتها أم الفضل لباب الكبرى، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه صهرها زوج سلمة بنت عميس، جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أصهار لها، وكلهن تزوج بالسيدة أسماء بنت عميس. خالد بن الوليد والده والد الوليد بن المغيرة وإن كان مشركا كافرا لكنه كان من كبار القوم، صهر لها، كان زوجا للباب الصغرى. فحق لهذه المرأة أن تعرف بأنها أكرم عجوز في الأرض أصهارا، هند بنت عوف بن زهير بن الحارث الكنانية. في العام 7 من الهجرة اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام العمرة التي تعرف بعمرة القضاء أو بعمرة القضية أو بعمرة الصلح، وخطب النبي عليه الصلاة والسلام السيدة ميمونة بنت الحارث، وأراد أن يولم لأهل قريش وليمة، وكانوا قد اشترطوا في بنود الصلح أنهم يقيمون بمكة 3 أيام ثم يخرجون منها، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش وقال لهم: إني أردت أن أتزوج ميمونة بنت الحارث فأمهلوني أصنع لكم طعاما تحضروه. قالوا: لا حاجة لنا بطعامك، لا حاجة لنا بطعامك، أخرج أنت ومن معك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وترك السيدة ميمونة بمكة، وخلف أبا رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام ليأتيه بها، وبالفعل أقام النبي عليه الصلاة والسلام بموضع خارج مكة يقال له سرف بفتح السين وكسر الراء، فسرعان ما جاء أبو رافع ومعه السيدة ميمونة، وأقيمت للنبي عليه الصلاة والسلام خيمة بسرف، فبنى عليه الصلاة والسلام بالسيدة ميمونة في هذه الخيمة، ثم عاد مع أصحابه إلى المدينة بعد أن أدوا العمرة رضي الله عنهم أجمعين، وصلوات الله وتسليماته على نبينا الأمين. وظلت السيدة ميمونة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وانتقل إلى الرفيق الأعلى، وعاشت حتى توفيت في حوالي 80 من عمرها، وشاء الله تبارك وتعالى أن تدركها وفاتها بمكة، وكانت قد أوصت أن تدفن في نفس المكان الذي بنى بها فيه نبينا العدنان عليه الصلاة والسلام. فنقلت من مكة إلى سرف، وصلى عليها ابن أختها عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. سيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها روت لنا كثيرا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، في رواية أنها روت لنا 76 حديثا، وفي رواية أنها روت لنا 46 حديثا، وعلى أي الروايتين فقد نقلت للمسلمين علما مما علمه إياها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. بهذا إخوتي الكرام نكون قد انتهينا من ذكر أمهات المؤمنين، وإن لم يكن حديثنا بالتفصيل الكبير، لكن كما يقال ما لا يدرك كله قد يدرك جله، والجل قريب من الكل. كنا قد ذكرنا في أول حلقة من هذه الحلقات، وهذه الحلقة الرابعة، أن هناك جملة سهلة إذا حفظناها سهل علينا أن نعرف أسماء أمهات المؤمنين، وهذا أمر واجب، لأنه من العار والشنار أن يجهل المسلم أمهاته. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فواجب علينا أن نتعرف على أمهات المؤمنين. ما هي الجملة السهلة التي إن حفظناها دلنا كل حرف من حروفها على اسم واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين؟ هذه الجملة هي: خس مع جزر صحة. وهذه الجملة مفيدة فعلا، إذا أكل المرء الخس وأكل معه الجزر فإن هذا يعطيه صحة، لما في الخس والجزر من فيتامينات مهمة جدا للجسم. خس مع جزر صحة. أما الخاء خديجة بنت خويلد، والسين سودة بنت زمعة، والميم ميمونة بنت الحارث الهلالية، والعين عائشة بنت أبي بكر، والجيم جويرية بنت الحارث، والزاي اثنتان، زينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة، والصاد صفية بنت حيي بن أخطب، والحاء حفصة بنت عمر، والهاء هند بنت أبي أمية، وهي المشهورة بكنيتها أم سلمة رضي الله عنها وعن بقية أمهات المؤمنين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المحسنين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبهذا نكون قد تحدثنا بحمد الله تبارك وتعالى وفضله عن أمهات المؤمنين، لكن لا يزال الحديث موصولا إن شاء الله تبارك وتعالى عن بقية النساء اللائي ذكرهن القرآن الكريم. فموضوع هذه الحلقات لو كنتم تتذكرون نساء تحدث عنهن القرآن الكريم. لم يكتف القرآن الكريم بالحديث عن أمهات المؤمنين فقط، وإنما تحدث عن نسوة أخريات، منهن المؤمنات ومنهن الكافرات. فمن المؤمنات امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم، ومن المؤمنات سارة بنت هاران زوجة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن النساء المؤمنات خولة بنت ثعلبة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة هي سورة المجادلة أو سورة المجادلة كما سيأتي شرح ذلك. ومن الكافرات أم جميل زوجة أبي لهب العوراء، ولها خبر مذكور في القرآن وفي السنة. كل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى سيأتي عليه ذكره بالتفصيل إن يسر الله وقدر وكان في العمر فسحة. الشيء بالشيء يذكر ما يتردد في هذه الأيام من افتئات على شرع الله عز وجل، والقول بأن الإسلام ظلم المرأة وأننا نريد أن نساوي المرأة بالرجل، وطنطنه تحدث بها بعض الناس في بعض البلاد، وهذا والعياذ بالله كفر وردة، أن نحرم ما أحل الله أو أن نحل ما حرم الله، وأن نقدم قولا على قول الله أو أن نقدم قولا على قول رسول الله، أو أن نقدم حكما على حكم الله أو أن نقدم حكما على حكم رسول الله. افتتح الله عز وجل سورة الحجرات التي يسميها العلماء بسورة الآداب وبسورة الأخلاق، افتتح الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يقولون أننا نريد أن نساوي بين المرأة والرجل في الميراث، وجهل هؤلاء وغفلوا أن الإسلام في أحيان كثيرة أعطى المرأة في الميراث أكثر من الرجل، لا يأخذ الرجل ضعف الميراث، يعني لا يكون للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في 4 حالات فقط، لكن هناك أكثر من 30 حالة، إما أن يكون نصيب المرأة مساويا للرجل، أو أن يكون نصيب المرأة أكثر من نصيب الرجل. ولو علم الناس هذه الحقيقة ما قاموا بهذه الجرأة الممقوتة ولا بهذا الافتئات على شرع الله تبارك وتعالى. وفي مسألة المواريث كما يقول العلماء، فإن الشارع الكريم، وهذا من عند الله عز وجل وهو العليم الحكيم، هناك اعتباران. الاعتبار الأول، كلما كانت درجة القرابة أقرب كلما كان الميراث أكثر. الاعتبار الثاني، كلما كان الجيل مستقبلا للحياة كان ميراثه أكثر، أما إذا كان الجيل مستدبرا للحياة يعني أكبر في السن يكون الميراث أقل. والأمثلة على هذا كثيرة، يعني إذا كان هناك رجل قد توفي عن ولد وعن والد، توفي عن ولد وعن والد، الوالد يأخذ السدس والولد يأخذ الباقي. لماذا أخذ هذا رجل وهذا رجل؟ لماذا أخذ الولد أكثر؟ ولو كانت بنت النصف، ابنتان الثلثان. لما؟ لأن الوالد مستدبر الحياة، لم يبق له في العمر إلا قليل من العمر، أما البنت أو الولد فإن كل منهما مستقبل الحياة ليس مستدبرها، أمامه سنوات طوال وأمامه عمر كبير. فهذان هما الاعتباران، درجة القرابة واستقبال الحياة واستدبارها، لا فرق بين ذكر ولا بين أنثى. حتى في الحالات 4 التي جعل الشارع الكريم فيها للذكر مثل حظ الأنثيين، نجد أن أن درجة القرابة هنا واحدة، أخ وأخت، وأن استقبال الحياة واحد، لكن الزوج عليه نفقة وعليه أعباء بعكس المرأة. فالزوج يحتاج إلى مهر، إلى صداق، يحتاج إلى إنشاء بيت، يحتاج إلى نفقة، بعكس البنت فإن الزوج هو الذي يدفع الصداق والمهر، والزوج الذي يأتي بالسكن، والزوج هو الذي ينفق. فأفيقوا يا عباد الله وتمسكوا بشرع الله عز وجل، واعلموا أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وهو المشرع، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله تبارك وتعالى حكم وهو الحكيم الخبير، فقال عز وجل: ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو الذي يأمر، هو الذي يشرع، هو الذي يحلل، هو الذي يحرم. ومن يعتدي على هذا وينصب من نفسه مشرعا فإنه قد جعل نفسه ندا لله عز وجل. ولذلك يحذر الله عز وجل من هذا، فيقول تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فأحد ولا هيئة ولا جماعة ولا برلمان ولا الدنيا بأسرها أن يقول أحد منهم هذا حلال وهذا حرام. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فالله تبارك وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو الذي يحكم، هو الذي يحلل، هو الذي يحرم، وليس لأحد أن يأخذ شيئا من هذا، اللهم إلا إذا كان رسولا أذن الله تبارك وتعالى له أن يشرع من عنده. والرسول إلى أي أمة من الأمم أو إلى أي قوم من الأقوام إنما يفعل ذلك بوحي من الله تبارك وتعالى وبأمر من الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين المحسنين المخبتين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ليل الأحبة بدره نور بدا،
ليل الأحبة بدره نور بدا،
والطير من فرط المحبة قد شدا،
قد شدا،
والثمر بل له التبتل والندى،
والندى،
طاب المساء إذا اجتمعنا على الهدى.